بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الثلاثاء الموافق العاشر لشهر ذي الحجة لعام 1434، وضمن أيام الحج لهذا العام وبمنى في ليلة 11، نقرأ هذه الرسالة وهي الموسومة بالعلم وأخلاق أهله لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله إلى يوم الدين. أما بعد، فإن العلم معلوم لدى الجميع فضله، وأن أشرف شيء يطلبه الطالبون ويسعى في تحصيله الراغبون هو العلم الشرعي. هذا أعظم شيء، لأن العلم الشرعي به تحصل الهداية، والهداية أعظم مطلوب، فلهذا كان العلم أعظم شيء يطلب، كان العلم أعظم شيء يطلب، وذلك لتعلق العلم بأعز قضية وأهم قضية، ألا وهي قضية الهداية. وهذه الهداية لا تكون إلا بالعلم النافع وبالعمل الصالح، فطريق ذلك هو العلم، والعلم هو الوحي. وقد قال سبحانه وتعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثل في الظلمات ليس بخارج منها. فالعلم ليس من نافلة الأمر، بل العلم يتعلق بأعظم مطلوب وهو الهداية. فحينما يقول العبد وهو يقرأ في صلاته: اهدنا الصراط المستقيم، كيف يعرف نوع الهداية؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا لابد من معرفة طريق منعم عليهم وطريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. فإذا كان الإنسان يريد الهداية فلابد أن يحقق هذا الطريق، وطريق الاستقامة على الصراط المستقيم حتى يكون مع المنعم عليهم. وهذا طريق لا يعرف بالنظر ولا يعرف بالعقل ولا يعرف بكذا، إلا أن ينضاف إلى ذلك الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلم يساوي الهداية، والهداية تساوي النجاة. لهذا قال الشيخ هنا رحمه الله تعالى: وأن أشرف شيء يطلبه الطالبون ويسعى في تحصيله الراغبون هو العلم الشرعي. ولهذا اختص الله سبحانه وتعالى به أعظم خلقه، وهم العلماء بعد الأنبياء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء ورثة الأنبياء. فوريث النبي هو العالم، العالم هذا هو وريث النبي، وإنما يرث العلم. قال صلى الله عليه وسلم: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ نفسه. فالناس يتوارثون الدرهم والدينار، ولكن طلبة العلم يرثون أعظم موروث وهو العلم عن الأنبياء والمرسلين. وكلما كان الإنسان أكثر علما وأكثر معرفة بميراث النبي صلى الله عليه وسلم، كلما كان أقرب إليه في الدنيا يعني إلى سنته، وفي الآخرة يعني إلى درجته ومكانته. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإن العلم يطلق على أشياء كثيرة، ولكن عند علماء الإسلام المراد بالعلم عند الإطلاق هو العلم الشرعي. لما يقال العلم والعلماء وكذا، فالمراد بذلك هو العلم الشرعي، وإلا فالعلم يطلق على العلم الشرعي ويطلق على غير العلم الشرعي من العلوم المادية، ولكن العلم الممدوح عند الإطلاق هو العلم الشرعي. أما هذه العلوم فإنما تمدح بحسب ما يكون فيها النفع والخلو مما يخالف الشريعة. فإذا كانت مشتملة على نفع دنيوي فإنها تكون حينئذ مرغب فيها، لكن عند الإطلاق نقول حينما نقول العلم الشرعي: العلم الشرعي عليكم بالعلم الشرعي، وإن العلماء ورثة الأنبياء، فالمراد بذلك العلم الشرعي وليس العلم الدنيوي، وهو المراد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الإطلاق، وهو العلم بالله. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى: وهو العلم بالله وبأسمائه وصفاته، والعلم بحقه على عباده وبما شرعه لهم سبحانه وتعالى، ويعظم العلم بحسب المتعلم. فإن كان المتعلق بالعلم هو العلم بالله عز وجل كان هذا أعظم العلوم، فما تعلق بالله عز وجل هو أعظم العلوم لأنه متعلق بأعظم شيء وبأعظم شيء على الإطلاق ألا وهو الله سبحانه وتعالى. فلما تعلق العلم بالله عز وجل وأسماء وصفاته كان العلم بذلك أشرف العلوم، ولهذا العلم بالتوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، هذه أشرف العلوم على الإطلاق. ثم العلم بحقه سبحانه وتعالى على عباده من العبادات التي فرضها الله عز وجل عليهم من الأوامر والنواهي وبما شرعه لهم سبحانه وتعالى، والعلم بالطريق والصراط الموصل إليه أي إلى الله سبحانه وتعالى وتفاصيله، والعلم بالغاية والنهاية التي ينتهي إليها العباد في الدار الأخرة، والعلم بالجنة والعلم بالنار. كلها هذه علوم تشرف بحسب المتعلق بها وتشرف بحسب الطريق الموصل إليها. فلما كان الله عز وجل أشرف معلوم كان العلم به أشرف العلوم، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الخلق أشرف الخلق كان العلم به أيضا أشرف العلوم وبسنته صلى الله عليه وسلم. هذا العلم الشرعي هو أفضل العلوم وهو الجدير بالطلب والحرص على تحصيله، لأنه به يعرف الله سبحانه وتعالى وبه يعبد، وهذه أعظم قضية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذا لابد أن تعرف العبادة والمعبود، العبادة والمعبود. أما العلم بالعبادة فهي العلم بالأوامر والنواهي التي أمر الله عز وجل بها في كتابه، وأما العلم بالمعبود وهو الله سبحانه وتعالى فهو أيضا علم في الكتاب والسنة، لأننا نتعرف على الله عز وجل بأسماء وصفاته وهذه مدارها على النص، نتعرف على الله سبحانه وتعالى بما يحب ويرضى وهذه أيضا مدارها على النص، وبهذا العلم يعرف ما أحل الله عز وجل وما أحل الله وما حرم وما يرضيه وما يسخطه. لأن العبادة ما معناها؟ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الذل. إذن الذي يحب الله والذي لا يحبه هذا طريقه النص، من أين أعرف أن الله عز وجل يحب هذا الشيء أو لا يحبه؟ هذا مداره على النص، ولهذا كان لابد من العلم الشرعي الذي يوصلني إلى معرفة ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. وبهذا يكون الاشتغال بالعلم أعظم اشتغال على الإطلاق، لأن الإنسان يعرف الحلال والحرام ويعرف حق الله ويعرف حق المخلوق ويعرف ما يصلح دنياه وما يسعده في الآخرة، وهل أعظم من ذلك؟ إذا الإنسان لم يكن عنده علم بهذا فهو كالبهائم والعياذ بالله أو أضل من البهائم. وبهذا العلم يعرف المصير إليه والنهاية من هذه الحياة، وأن قسما من هؤلاء المكلفين ينتهون إلى الجنة والسعادة، وأن الآخرين هم الأكثرون ينتهون إلى دار الهوان والشقاء، فعاد الخلق يوم القيامة إلى دارين لا ثالث لهما، الجنة وهي دار السعداء والنار وهي دار الأشقياء. والأكثر في النار أو في الجنة؟ الأكثر في النار، وإن تضع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيله. وقد نبه أهل العلم على هذا وبيانوا أن العلم ينحصر بهذا المعنى، وممن نبه عليه القاضي ابن أبي العز شارح الطحاوية في أول شرحه، ونبه عليه غيره كابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة آخرين، وهو واضح ويتفاوت في الفضل بحسب متعلقاته، فأفضله أعظم وأشرف ما يتعلق بالله وأسماء وصفاته وهو علم العقيدة. فإن الله جل وعلا له المثل الأعلى سبحانه وتعالى، وهو الوصف الأعلى من جميع الوجوه في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. هنا ماذا يقول؟ يقول وهو الوصف الأعلى، ولله المثل الأعلى، يقول وهو الوصف الأعلى من جميع الوجوه في ذاته، وهو الوصف الأعلى من جميع الوجوه في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. فله عز وجل الوصف الأعلى في الذات، وله سبحانه وتعالى الوصف الأعلى في الأسماء، وله الوصف الأعلى في الصفات، وله الوصف الأعلى في الأفعال، فكل ذلك مبنيه على الكمال المحض السالم من كل نقص وعيب. ثم يلي ذلك ما يتعلق بحقه على عباده وما شرعه من الأحكام وما ينتهي إليه العاملون، ثم ما يتبع ذلك بما يعين عليه ويوصل إليه بالعلم القواعد العربية والمصطلحات الإسلامية في أصول الفقه ومصطلح الحديث وفي غير ذلك مما يتعلق بذلك العلم ويعين عليه على فهم والكمال فيه، ويلتحق بذلك علم السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي وتراجم رجال الحديث وأئمة الإسلام، والتحق بذلك كل ما له صلة بهذا العلم. فالعلم الشرعي عندنا العلم الشرعي علوم أصيلة وأصلية، وعلم التفسير، علم الفقه، علم العقيدة، علم الحديث، وهناك علوم ثانوية، علوم آلة تساعد على هذا كأصول الفقه ومصطلح الحديث واللغة العربية وغير ذلك. وقد شرف الله أهل هذا العلم ونوه بهم وعظم شأنهم سبحانه واستشهدهم على توحيده والإخلاص له، حيث قال عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فاستشهد أهل العلم على وحدانيته مع الملائكة، فالملائكة عليهم السلام وأولو العلم الشرعي هم الشهداء على توحيد الله عز وجل. ولهذا لما استشهدهم الله عز وجل على أشرف ما يشهد به ووحدانيته دل ذلك على شرفهم، لأن الله يستشهد من؟ يستشهد العدول، بل أعلى ما يكون من العدول. وهذه الآية هي من أعظم الآيات دلالة على شرف العلماء، لأن الله سبحانه وتعالى قد استشهد بهم على أعظم معلوم على الإطلاق، ووحدانيته سبحانه وتعالى والإخلاص له ونو رب العالمين ونولي له الحق وأن العبادة الغير باطلة، وكفى به شرف لأهل العلم حيث استشهدهم على وحدانيته واستحقاقه للعبادة سبحانه وتعالى. وبين جل وعلا أنهم لا يستوون مع غيرهم بقوله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون إنما تذكروا أولو الألباب. ويقول عز وجل: أفمن يعلم أنما أنزل إليكم ربك الحق كمن هو أعمى إنما تذكروا أولو الألباب. هذه آيات تدل على فضيلة العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكروا أولو الألباب. ما يستوون معرفة بالله، ما يستوون معرفة بالحلال والحرام، ما يستوون معرفة بالحق والباطل. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ أيستوون من تعلق بالوحي وعرف ما فيه وعرف سعادة البشرية وأنها فيه كمن هو كالأنعام لا يعرف حلالا ولا حراما ولا سنة ولا بدعة، وإنما يعيش ويأكل ويشرب ويتزوج ويربي أولاده ثم في النهاية إلى الموت والعياذ بالله؟ هل يستوون؟ لكن الناس سبحان الله لا يعقلون. الناس ما يسوون بين أصحاب الدنانير والدراهم وبين الفقراء، ما يسوون بين القوي وبين الضعيف، وكل يحرص على صحته وعلى درامة وعلى النار. أما إذا أتى العلم فكل يزهد فيه. لو تقولت على إحدى درس علم ما يحضر درس علم. علم ولدك الكتاب والسنة يعلم ولده الطب والهندسة، لأنه يسعد بذلك في الدنيا. أما الآخرة فلا يلقي لها بالا. فلا يستوي هؤلاء وهؤلاء، لا يستوي من يعلم أن ما أنزل الله الحق وهو الهدى وهو طريق السعادة مع الذين قد عموا عن هذا الطريق وعن هذا العلم. فرق عظيم بين هؤلاء وهؤلاء. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: فرق بين من عرف الحق واستضاء بنوره وصار على هدى إلى لقي ربه وفاز بالكرامة والسعادة، وبين من عمي عن هذا الطريق واتبع هواه وصار في طريق الشيطان والهوى. صدق رحمه الله تعالى، فعلا فرق شاسع بين هذا وذاك. ولهذا كما قال الله تبارك وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. لا يستوي هؤلاء وهؤلاء. وقد بدأ الله سبحانه وتعالى أنه يرفع درجات أهل العلم، وما ذلك إلا لعظيم آثارهم في الناس ونفعهم له. ولهذا قال أهل العلم: ما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح آثار الناس عليهم. ما أحسن أثر أهل العلم على الناس؟ الهداية يا أخي، اعبد الله يا أخي، اتق الله يا أخي، اترك الحرام هذا يا أخي، اترك هذه البدعة يا أخي، ابتعد عن الشرك يا أخي، كذا. هذا الذي يعطيه أهل العلم الناس. طيب والناس ما أقبح أثرهم عليهم؟ السب، الشد، المعارضة، الاضطهاد. فآثارهم بتوجيه الناس إلى الخير ويرشدهم إلى الحق وتوصيلهم للهدى، وهي آثار عظيمة شكرها الله لهم وشكرها المؤمنون، وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهم الهداة والدعاة، وهم أعلم الناس بالله وبشريعته، وأفضل الناس بعد الرسل، وأفضل الناس بعد الرسل أتبعهم لهم وأعلمهم بما جاءوا به وأكملهم دعوة إليه وصبرا عليه وإرشادا إليه. قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه وتعالى: وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. وبين عز وجل أن أهل العلم هم الذين يخشون على الحقيقة والكمال، وإن كانت الخشية موجودة في المؤمنين عموما، فكل مؤمن فيه خشية، ولكن أكمل هذه الخشية للعلماء، لأن كلما كان العبد أعلم بالله كان أخشى له، فإن الخشية ترتبط ارتباطا وثيقا مع العلم، فكلما كان الإنسان أعلم بربه كلما كان أخشى الله عز وجل. ولكن خشية الله على الكمال والحقيقة للعلماء وعلى رسيم الرسل عليه الصلاة والسلام، فقوله سبحانه إنما يخشى الله من عباد العلماء يعني الخشية الكاملة، وإلا فغير العلماء يخشون الله سبحانه وتعالى أيضا، لكن هذه الخشية الكاملة العظيمة إنما تكون من من؟ تكون من العلماء. لماذا؟ سببها العلم. ولهذا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخشاكم لله وأتقاكم لله أنا، وذلك لأنه كان أعرف الناس بربه. ولهذا ذكر الله عز وجل عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، ملائكة الذين يعبدون ليلا ونهار ويسبحون ليلا ونهار لا يفطرون، ومع ذلك يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وما يستهين الإنسان بربه ولا تقل خشيته إلا إذا كان جاهلا بربه، أما من عرف ربه وعرف أنه شديد العقاب وعرف أن بيد مقاليد كل شيء كيف يعصي؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. لو كان عنده إيمان عنده خشية عنده خوف من الله سبحانه وتعالى ما فعل هذه المعاصي. والعلماء هم العارفون بالله وبأسمائه وبصفاته وبشريعته التي بعث بها رسله. ولهذا قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لما قال له بعض الناس مستقلا العلم الذي أرشده إليه لست مثلك يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. فالعلماء بالله وبدينه وبأسمائه وصفاته هم أخشى الناس لله وأقوى الناس في الحق على حسب علمهم به وعلى حسب درجاتهم في ذلك، وأعلاهم في هذا وأكملهم فيه هم الرسل، فهم أعلم الناس برب العالمين الرسل، فهم أخشى الناس لله وأتقاهم له وأكملهم في ذلك علما وخشية وتقوى. هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضل العلم وتكثرت في ذلك، فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، خرجه مسلم الصحيح رحمه الله. الله أكبر. فالطريق إلى العلم طريق إلى الجنة، فهذا يدلنا على أن طلاب العلم على خير عظيم وأنهم على طريق نجاة وسعادة لمن أصلح نيته في طلب العلم وابتغى بذلك وجه الله. ولهذا قال من قال من السلف أعظم شيء للمرء العلم لمن خلصت نيته، كان عنده نية خالصة فأعظم شيء. يكفي أخي أنه يتاجر بميراث الرسل، يكفي أنه يزداد علما بالله سبحانه وتعالى وعلما بالحلال والحرام. ولهذا كان الناس زاهدين فيه، لأن الشيء الجميل الذي يحبه الله سبحانه وتعالى يصرف عنه الشيطان، والشيطان ما يقعد على طريق أعظم مما يقعد على طريق العلم. ولهذا قال سبحانه وتعالى لأقعدن لهم صراطك المستقيم، إلا العلم بالذات، إلا العلم والسنة، العلم والسنة. ولهذا إذا فلتت منه في مسألة العلم وصار عندك همة يوم يدلك على إيه؟ على العلم بالبدع أو بالأهواء، وتبقى علما، لكن أنت ممن يتعلم لا على سبيل النجاة بل على سبيل الهلكة. ولهذا علماء الكلام ماذا حصلهم؟ أكثر الناس كلاما ولكن أبعد الناس عن الهداية. وقصد العلم لنفس العلم وللعمل لا لأجل الرياء والسمعة أو لأجل مقاصد أخرى من المقاصد العاجلة، وإنما يتعلمه لمعرفة دينه والبصير بما أوجب الله عليه. يعني ما ينبغي الإنسان أن يكون متعلما العلم من أجل ماذا؟ ما ينبغي لكم متعلما العلم أجل الرياء ومن أجل السمعة ومن أجل كذا وكذا، وإنما ينبغي أن يكون علمه لمعرفة دينه والبصير بما أوجب الله عليه، وليسعى في إخراج الناس من الظلمات إلى النور، فيعلم ويعمل ويعلم غيره من المقاصد الحسنة التي أمر المسلم أو التي أمر المسلم بها. فكل طريق يسلكه في طلب العلم فهو طريق إلى الجنة، ويعم ذلك جميع الطرق الحسية والمعنوية. فسفروا من بلاد إلى بلاد أخرى، هذا السفر طاعة وعبادة. ولهذا رحل الناس يطلبون العلم هنا وهناك، وكان من أعظم ما يكون للعلماء وما كان العلماء الرحلة في طلب العلم. وكذلك انتقلوا من حلقة إلى حلقة ومن مسجد إلى مسجد بقصد طلب العلم، فهذا كله من الطرق لتحصيل العلم. وهكذا المذكرة في كتب العلم والمطالعة والكتابة كلها من الطرق أيضا، فجدير بالطالب أن يعنى بجميع الطرق الموصلة إلى العلم، الرحلة، تلقى على الأشياخ، المذاكرة، المدارسة، الاستشكالات. يضرب هنا وهناك، لسنا أشرف من الصحابة، بل لسنا أشرف من الأنبياء. حين رحل موسى عليه السلام لما دل على من هو أعلم منه بمسائل، فقال يا رب كيف السبيل للقيه، حديث ابن عباس عند البخاري، لما سئل موسى عليه السلام هل تعلم أحدا أعلم منك فقال لا، فاعتبره الله سبحانه وتعالى إذا لم يرد العلم إليه. قيل بلى عبدنا خضر، فسأل السبيل للقيه وصار 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 حتى التقى بموسى عليه السلام، حتى التقى بالخضر وأخذ منه علما. فهذا موسى عليه السلام كليم الله عز وجل، لو كان أحد يستغنى عن العلم لكثرة ما عنده لاستغنى موسى عليه السلام، ولكنه ضرب في الأرض حتى بلغ من ذلك نصبا عظيما. وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم، فإن جابر بن عبد الله قد رحل في حديث شهرا كما ذكر البخاري رحمه الله معلقا، قال بابه رحل طلب العلم، ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن نيس في حديث شهرا. فجدير بالطالب أن يعنى بجميع الطرق الموصلة إلى العلم، وأن يحرص عليها قاصدا وجه ربه عز وجل، يريد الله والدار آخرة، لأن لا يقبل عمل إلا إذا كان خالصا لوجه الله الكريم. يريد أن يتفقه في دينه وأن يتبصر به، يريد أن يعرف ما أوجب الله عليه وما حرم عليه، يريد أن يعرف ربه على بصيرة وبينة ثم يعمل بذلك، يريد أن ينقذ الناس ويكون من دعاة الهدى وأنصار الحق ومرشدا إلى الله على علم وهدى. الله أكبر، هذا الإنسان كيف يدعو؟ ما يدعو إلا بعلم وأنصار الحق ومرشدا إلى الله عز وجل على علم وهدى. فهو حيثما تصرف على خير عظيم بهذه النية الصالحة، حتى نومه من طرق الجنة. الله أكبر. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى، يقول حتى نومه من طرق الجنة، لأنه كأنما وقفت حياته لله سبحانه وتعالى، فيقوم على العلم وينام على العلم، فصار نومه طاعة الله عز وجل. يقول حتى نومه من طرق الجنة، إذا نام ليتقوى على طلب العلم وأداء الدرس كما ينبغي، أو ليتقوى على حفظ الكتاب في العلم، أو ليتقوى على السفر في طلب العلم، فنوم عبادة، وتصرفات الأخرى بهذه النية عبادة، بخلاف من ساءت نيته فهو على خطر عظيم. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني لم يجد رائحته. رواه أبو داود رحمه الله تعالى بإسناد جيد، وهذا وعيد عظيم لمن ساءت نيته. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تعلم العلم ليباهي به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، فالنار النار. إذن على قدر ما يكون لك من شرف في طلب العلم إن أخلصت النية، على قدر ما يكون أيضا من عقوبة إن أسأت النية. وتعلم العلم يكون بمعرفته والعمل به لله، لأن الله أمر بذلك وجعله وسيلة لمعرفة الحق. وجاء في الحديث الصحيح إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: منهم الذي طلب العلم وقرأ القرآن لغير الله ليقال له عالم وليقال له قارئ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله، انظر على قدر شرف العلم، لكن على قدر المؤاخذة، لأن مؤاخذة العالم غير مؤاخذة الجاهل. فمن طلب العلم رياء وسمعة كان ممن تسعر به النار يوم القيامة، مع أنه تعلم وعلم ونشر العلم لكن ليس لوجه الله. نسأل الله السلامة والعافية. فعليك يا عبد الله أيها الطالب العلم، عليك بإخلاص العبادة والنية لله وحده، وعليك بالجد والنشاط في سلوك طرق العلم والصبر عليها، ثم العمل بمقتضى العلم، فإن المقصود هو العمل، وليس المقصود هو أن تكون عالما، إنما المقصود هو العمل، لأن العلم يراد لما هو شريف وهو العمل. فتكون مصليا على علم، وتكون مجاهدا على علم، وتكون زوجا على علم، وتكون منفقا على علم، فإن المقصود هو العمل، وليس المقصود هو أن تكون عالما أو تعطى شهادة راقية في العلم. فإن المقصود من وراء ذلك كله هو أن تعمل بعلمك، وأن توجه الناس إلى الخير، وأن تكون من خلفاء الرسل عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الحق. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق على صحته. فهذا يدل على فضل العلم، وأنه من علامات الخير والسعادة، ومن علامات التوفيق، وأن الله إذا أراد بالعبد خيرا أن يفقهه في دينه، أن يتبصر في ذلك حتى يعرف الحق من الباطل والهدى من الضلال، حتى يعرف ربه بأسمائه وصفاته وعظيم حقه، حتى يعرف النهاية لأولياء الله ولأعداء. فالنهاية لأولياء الله الجنة والسعادة بجوار الرب الكريم والنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى في دار الكرامة والنهاية لأعداء الله دار النكال والعذاب والهوان والحجاب عن الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولهذا قال بعض أئمة السلف: فما حجب الله سبحانه وتعالى هؤلاء في حال السخط إلا ويعصي أيضا أهل الجنة النعيمة في حال الرضا. فلماذا حجب الله عز وجل الكافرين والضالين عن الجنة؟ حجبهم عن الجنة وحجبهم عن مرضاته لأنهم كفار. فما حجب الله هؤلاء عن النظر إليه إلا من أجل السخط، فكذلك أعطى الله عز وجل أهل الجنة ذلك في حال الرضا. ولهذا من أدلة النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة، هذا من أدلتها: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجبون، يعني عن النظر إليه. قال: فما حجب هؤلاء حال السخط إلا وهو يعطي أهل الجنة الرؤية حال الرضا. نعم.
هذا الحجب.
نعم.
هل هذا الحجب يكون بعد الرؤية قبل دخول الجنة بالنسبة للكافرين؟
لا، هذا الحجب في الآخرة، فهو يحجب أهل النار عن ذلك. أما فيما يتعلق قبل ذلك فقد يحصل رؤية، لكنها ليست رؤية إكرام وإنما رؤية إهانة. وبهذا تعلم عظم العلم وشرفه، وأنه أفضل شيء وأشرفه لمن أصلح الله نيته، لأنه يتوصل به إلى معرفة أفضل وجه وأعظم وجه، وهو توحيد الله والإخلاص له، وتوصل به أيضا إلى معرفة أحكام الله وما أوجب على عباده. فهو واجب عظيم يوصل إلى أداء واجبات عظيمة. لا سعادة للعباد ولا نجاة لهم إلا بالله، ثم بالعلم به والتمسك بها والاستقامة عليها. والعلماء الذين أظهروا العلم هم خيرة الناس وأفضلهم على وجه الأرض وعلى رأسهم أئمتهم الرسل. والعلماء الذين أظهروا العلم هم خيرة الناس وأفضلهم على وجه الأرض وعلى رأسهم أئمتهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. والأنبياء فهم القدوة وهم الأساس في الدعوة والعلم والفضل، ويليهم أهل العلم على طبقات. فكل من كان أعلم بالله وبأسماء وصفاته وأكمل في العلم والدعوة كان أقرب الناس من الرسل ومن درجاتهم ومنازلهم في الجنة. فأهل العلم هم أئمة هذه الأرض. الله أكبر. فأهل العلم هم أئمة هذه الأرض ونورها وسروجها، وهم أولى بها من غيرهم. الله أكبر. أهل العلم هم أئمة هذه الأرض. نعم. ولهذا فأهل العلم هم أئمة هذه الأرض ونورها وسروجها، وهم أولى بها من غيرهم. فالعلماء هم ورثة الأنبياء وهم أئمة الناس بعد الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، يهدون إلى الله ويرشدون إليه ويعلمون الناس دينهم. فأخلاقهم عظيمة وصفاتهم حميدة، علماء الحق، علماء الهدى، خلفاء الرسل الذين يخشون الله عز وجل ويراقبونه ويعظمون أمره ونهيه، وهو من تعظيمه سبحانه وتعالى. يعظمون أمره ويعظمون نهيه وهو من تعظيمه سبحانه وتعالى. هؤلاء أخلاقهم أرفع الأخلاق وأسماها، فهم بجوار ما ورثوا العلم كذلك ورثوا الأخلاق، لأن الأخلاق من العلم، هم ورثوا الأخلاق. فأخلاقهم أرفع الأخلاق وأسماها، لأن مبناها على النص الشرعي. طبعا مبناها على النص الشرعي، كيف يتعاملون مع الخلق بالرفق واللين والدعوة والحب والصدق والنصح وغير ذلك. فأخلاق أهل السنة والجماعة وأخلاق العلماء أرفع الأخلاق، هم يترفعون عن دنيا الناس وعن المنافسة فيها وعن المسابقة إليها، وإنما هم يتسابقون إلى الخيارات وإلى الطاعات، كما قال الله سبحانه وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال سبحانه وتعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون. لأنهم، يقول ابن باز رحمه الله تعالى، لأنهم سلكوا مسلك الرسل، أي لما كان الرسل أرفع الناس أخلاقا كان العلماء كذلك أرفع الناس أخلاقا، وصاروا على نهجهم وطريقهم في الدعوة إلى الله على بصيرة والتحذير من أسباب غضبه والمصارعة إلى ما عرفوا من الخير قولا وعملا، والابتعاد عما عرفوا من الشر قولا وعملا. فهم القدوة والأسوة بعد الأنبياء في أخلاقهم العظيمة وصفاتهم الحميدة، وأعمالهم الجليلة وهم يعلمون ويعملون ويوجهون طلابهم إلى أسمى الأخلاق وخير السبل. وسبق أن العلم هو ما قال الله وقال رسوله، هذا هو العلم الشرعي، وهو العلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يعين على ذلك. فالواجب على أهل العلم أن يتمسكوا بهذا الأساس العظيم، وأن يدعو الناس إليه، وأن يوجه طلابهم إليه، وأن يكون الهدف دائما العلم بما قال الله الله أكبر وقال رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بذلك. هذا هو الهدف من طلب العلم، أن يعلم ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يعمل بذلك، لأن العلم يناشد العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ولهذا قال سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وذكر ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وكذلك من قبل ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الأربعة مسائل، فقال فدل هذا على أربع مسائل. المسألة الأولى العلم، ومعرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الدين الإسلامي بالأدلة. الثانية العمل بذلك. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. هذه قاعدة النجاة، علم وعمل ودعوة وصبر، هذه الأربعة التي من تمسك بها نجا والحمد لله. وهذه يدل عليها سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالعلم، لأن الإيمان لا يكون إلا بالعلم، الإيمان ما يكون إلا بالعلم، ولا يجوز التفرق والاختلاف ولا الدعوة إلى حزب فلان وحزب فلان ورأي فلان وقول علان، وإنما الواجب أن تكون الدعوة واحدة إلى الله ورسوله، إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا إلى مذهب فلان أو دعوة فلان ولا إلى الحزب الفلاني والرأي الفلاني. يجب على المسلمين أن تكون طريقتهم واحدة وهدفهم واحدا واتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى لب الأمر، ينبغي على الداعية أن يكون داعية إلى الله، لا داعية إلى حزب، لا داعية إلى جماعة، لا داعية إلى شعار، لا داعية إلى كذا. فالداعية لابد أن يتجرد من كل شيء سوى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال سبحانه وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله، وداعيا إلى الله بإذني وسراجا منيرا. فالداعية لابد أن يكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى، لابد أن يكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى، ما يكون داعية إلى حزب ولا داعية إلى جماعة ولا داعية إلى طائفة ولا داعية إلى شعار. فداعية إخواني ما يصلح، داعية تبليغي ما يصلح، داعية جهادي تكفيري ما يصلح. لابد أن تكون الدعوة متجردة عن كل ما يقيدها من أن تكون الله سبحانه وتعالى. كل هذه الجماعات لما تخدم فكرة، فكرة المؤسس، فكرة الشخص، فكرة الجماعة، فيعمل لها ويدعو إليها ولا يدعو بخلاف ذلك. وأما ما جرى من اختلاف بين أهل العلم في المذاهب الأربعة وغيرها فالواجب أن يؤخذ منه ما هو أقرب إلى الصواب. وطبعا ده ليس اختلافا في فكر ولا في منهج، وإنما ما جرى بين الفقهاء الأربعة وغيرهم من العلماء إنما هو في المسائل العملية، فإنما هو في المسائل فقط التي يسع فيها الاختلاف ويسع فيها كذا وتكون لاشتباه الأدلة. لكن السلف الصالح رحمهم الله تعالى لم يختلفوا في المنهج ولم يختلفوا في العقيدة ولم يختلف العلماء في كذا. ولهذا هذا شافعي، هذا حنبلي، هذا مالكي، ليس لأن مالكا له عقيدة ومنهج وأن أحمد له عقيدة ومنهج وأن شافعي له عقيدة ومنهج، وإنما عقيدتهم واحدة ومنهجهم واحد وطريقتهم واحدة. لكن هذه مسائل نظرا لاختلاف فهم الأدلة في الأمور العملية. فالواجب حينئذ إذا اختلف الأئمة الواجب أن يؤخذ منه ما هو أقرب إلى الصواب، وهو القول الذي هو أقرب إلى ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نصا أو بمقتضى قواعد الشريعة. فإذا اختلف العلماء فالواجب الرجوع إلى ما قاله الله وقاله صلى الله عليه وسلم. إنما أتبع الشافعية وقل هذا إمام الأمة ولا أخالفه، أتبع أحمد وقل هذا إمام الأمة ولا أخالفه، كل يؤخذ من قوله ويرد وكل يصيب ويخطئ. ولهذا الشافعي، مالك، أحمد، كل هؤلاء قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا خالف كلامي كلام رسول الله فاضربوا بكلامي عرض الحائط. ما أحد قال اتبعني ولا أحد قال لا تختلف معي. فإن الأئمة المجتهدين إنما هدفهم ذلك، وقبلهم الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وهم الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أعلم الناس بالله وأفضلهم وأكملهم علما وخلقا، فقد كانوا يختلفون في بعض المسائل، ولكن دعوتهم واحدة وطريقهم واحد، يدعون إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا من بعدهم من التابعين وأتباع التابعين، كالإمام مالك والإمام وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغير من أئمة الهدى، كالأوزعي والثوري وابن عيينة وإسحاق بن راهوي وأشبهي من أهل العلم والإيمان، دعوتهم واحدة وهي الدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكانوا ينهون أتبعهم عن تقليدهم ويقولون خذوا من حيث أخذنا، يعنون من الكتاب والسنة، يعني ما أحد دعا إلى تقليد. ولهذا الشخص المعصوم واحد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، أما أبو بكر ليس معصوما، ولهذا رجعت الأمة، وعمر كذلك ليس معصوما، وكل هؤلاء ليسوا معصومين، وإنما كل يؤخذ من قوله ويرد. ولهذا الأمة رجعت أبا بكر، ورجعت الأمة عمر، ورجعت الأمة عثمان، ورجعت الأمة عليا، إلا فيما أجمعت عليه الأمة، فإذا اجتمعت الأمة على قول فلا يجوز مخالفته. قال سبحانه وتعالى ومن يشاقق رسوله من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. ولهذا من الأخطاء الشائعة واحد تقول له السنة أقول لك والله أصلا أنا شافعي وهذا مذهبي، لا، مذهب الشافعي ما وافق السنة، مذهب الشافعي ما وافق السنة، ومذهب أحمد ما وافق السنة، حتى ولو قالوا بخلاف السنة وماتوا على ذلك، فلعدم بلوغ الدليل إليهم أو لبلوغه إليهم وقد تأولوا تأولا معينا، فأنت لا ينبغي أن تقلد أحدا وتقول أنا شافعي أنا مالكي أنا حنبلي أنا كذا أنا كذا، لا، أنت محمدي تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمعت عليه أمة الإسلام. ومن جهل الحق وجب عليه أن يسأل أهل العلم المعروفين بالعلم والفضل وحسن العقيدة والسيرة، ويتبصر في ذلك مع تقدير العلماء ومعرفة فضله. يعني أنا لا يعني أنني لا أتبع قولهم إذا ظهر الدليل الخلاف أنني لا أحترمهم، لا، فإن الفهم الصحيح لا يخرج عن العلماء، الفهم الصحيح لا يخرج عن العلماء، فإذا اختلف العلماء في قولين فلا ثالث، وإذا اختلف العلماء في ثلاثة فلا رابع، فأنا لا أخرج عن أقوالهم لكن أخذ ما وافق الحق من أقوالهم، والدعاء لهم بمزيد من التوفيق وعظيم الأجر، لأنهم سبقوا إلى الخير العظيم وعلموا وأرشدوا وأوضحوا الطريق، فرحمة الله عليهم، فلهم فضل السبق وفضل علمهم ودعوتهم إلى الله عز وجل من الصحابة ومن بعدهم ومن بعدهم من أهل العلم والإيمان، فيعرف لهم قدرهم وفضلهم ويترحم عليهم ويتأسى بهم في النشاط في العلم والدعوة إلى الله، تقديم ما قاله الله ورسوله على غيره والصبر على ذلك والمصارعة إلى العمل الصالح، ويتأسى بهم في هذه الفضائل العظيمة ويترحم عليهم. ولكن لا يجوز أبدا أن يتعصب لواحد منهم مطلقا وأن يقال قوله والصواب مطلقا، ما يقال قول أحمد والصواب أو قول الأوزاع هو الصواب، بل يقال كل واحد قد يخطئ ويصيب، هذا فيما عدا الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه المعصوم، والصواب فيما وافق ما قاله الله ورسوله وما دل عليه شرع الله من طريق الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، فإذا اختلفوا وجب الرد إلى الله ورسوله كما قال سبحانه وتعالى فإن اختلفتم فإن تنزعتم شيء فردوه إلى الله والرسول، وقال عز وجل وما اختلفتم في شيء فحكمه إلى الله، فينبغي عند التنازع أن نرجع إلى ماذا؟ ينبغي عند التنازع أن نرجع إلى ما قاله الله قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، هكذا قال أهل العلم قديما وحديثا، والرجوع إلى الله يعني إلى كتابه، وإلى الرسول يعني إلى سنته صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أبدا التعصب لزيد أو عمرو ولا لرأي فلان أو علان ولا لحزب فلان أو طريقة الفلانية أو الجماعة الفلانية، كل هذا من الأخطاء الجديدة التي وقع فيها كثير من الناس، أو الحزب الفلان، تجد الآن لا يمكن إخواني هؤلاء أتباع الأحزاب لا يمكن يخرج واحد عن قوله أبدا، هل رأيت واحدا من الإخوان مثلا يرد على الإخوان؟ هل رأيت واحدا من الحزب السكندري مثلا يرد على شيخ منهم؟ هذا مستحيل، وإنما سمعا وطاعة، ويناظر وينافح ولو أخطأ للأسف الشديد. أما من كانت دعوته متجردة إلى الكتاب وإلى السنة بفهم سلف الأمة، فإن هؤلاء لا يتبعون إلا الحق، فهو يحب شيخ ابن تيمية، لكن لو ظهر له الحق عند ابن القيم ليس عند ابن تيمية تبعه، هو يحب أحمد لكن إن ظهر الحق عند الشافعي تبعه، لأن المراد هو الحق، وهذا الواجب على المسلمين. وتلك هي آفة الناس اليوم. آفة الناس اليوم كل واحد يتبع رجلا أو يتبع حزبا لا يمكن يخرج عنه أبدا أبدا. ولهذا الناس متعصبة لأقوال أقوال رجال أو أقوال أو أقوال حزب من الأحزاب. إذا جئت أن تتكلم بقال الله قال رسوله قال يا أخي فلان قال تقول قال الله قال رسوله يقول وهو كان يخفى عليه قال الله قال رسوله ما كان يخفى عليه قال الله قال رسوله. فيجب أن يكون المسلمون هدفهم واحدا وهو اتباع كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في جميع الأحوال في الشدة والرخاء في العسر واليسر في السفر والإقامة في جميع الأحوال وعند اختلاف العلم ينظر في أقوالهم ويؤيد منها ما وفق الدليل من دون التعصب لأحد من الناس. وهذا رد على من يقول بأن الشيخ ابن باز أو بأن علماء المملكة إنما يتبعون ابن عبد الوهاب ويتبعون الإمام أحمد أبدا ما رأينا فيهم ذلك. ما رأينا إلا اتباعا لقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم فهم يدورون مع الحق حيثما دار. ولهذا في مسائل كثيرة جدا ابن باز رحمه الله تعالى خالف فيها العثيمين والعثيمين خالف فيها ابن باز ولا زال العلماء يفتي بعضهم بما يخالف بعضا في بعض المسائل لما يظهر له أنه هو الحق وأنه هو الذي يدعمه الدليل. أما العامة وأشباه العامة فيسألون أهل العلم ويتحرون في أهل العلم من هو أقرب إلى الخير وأقرب إلى الهدى والاستقامة. يعني أنا إذا كنت طالب علم نظرت إلى الأدلة طب إذا ما عندي معرفة أنا بالأدلة ورجل عام ما أعرف شيئا أسأل من أراه أتقى وأعلم. يسألونه عن شرع الله وهو يعلمهم بذلك ويرشدهم من الحق حسب ما جاء في كتاب السنة وأجمع عليه أهل العلم بحيث إن الشيخ لو أفته بكذا يعمل به. بعض الناس أيضا يمر على العلماء ويريد أن يأخذ فتوى ترضيه فإذا جاء الفتوى ضده بحق تركه وذهب إلى آخر. أو بعض الناس يعلم أن هذا القول من هذا العالم باطل ومع ذلك يقول أنا أتبعه ضع في رقبة عالم. لا هذا إذا كنت جاهلا. لكن لو مثلا واحد قال لك مثلا أرباح البنوك هذه ربا فقال يا أخي فلان أفتى به أنها جائزة نقول له هذا مخالف لك الله قال رسوله يقول ضع في رقبة عالم. ليه؟ لأنه سيستفيد. بينما لو كان العكس مثلا لو قلت له العامل فلان يفتي بكذا وهذا مما يخالف ما يريد فإنه حينئذ يبتعد عن ذلك. قال والعالم يعرف والعالم يعرف بصبره وتقواه لله وخشيته له سبحانه وتعالى ومصارعته إلى ما أوجب الله ورسوله وابتعاده عما حرم الله ورسوله. هكذا يكون العالم سواء كان مدرسا أو قاضيا أو داعيا إلى الله أو في أي عمل. فواجبه أن يكون قدوة في الخير وأن يكون أسوة في الصالحات يعمل بعلمه ويتقي الله أينما كان ويرشد الناس إلى الخير حتى يكون قدوة صالحة لطلابه ولأهل بيته ولجيرانه ولغيره ممن عرفه يتأسون به بأقواله وأعماله الموافقة لشرع الله عز وجل. وعلى طالب العلم أن يحضر غاية الحذر من التساهل فيما أوجب الله أو الوقوع فيما حرم الله فإنه يتأسى به في ذلك فإذا تساهل تساهل غيره. وهكذا في السنة والمكروهات ينبغي له أن يحرص على تحري السنن وإن كانت غير واجبة ليعتادها وليتأسى الناس به فيها وأن يبتعد عن المكروهات والمشتبهات حتى لا يتأسى به الناس فيها. فطالب العلم له شأن عظيم وأهل العلم هم الخلاصة في هذا الوجود. الله أكبر، هذه كلمة رائعة، كلمة عظيمة وكلمة حية. يقول فطالب العلم له شأن عظيم وأهل العلم هم الخلاصة في هذا الوجود فعليهم من الواجبات والرعاية ما ليس على غيرهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعايته. لأن الناس ينظرون إلى طالب العلم ويقتدون به، الناس ينظرون إلى الإسلام في أشخاصهم، فإن أحسنوا فهو الإسلام وإن أساءوا فهو الإسلام. لهذا ينبغي على طالب العلم وعلى الداعية أن يعلم هذا جيدا، أن تصرفاته محسوبة وأن حركاته محسوبة. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يبتعد عنه هذا الأمر فيتقي الله عز وجل في كلامه في تصرفاته في أموره في أحواله، يتقي الله سبحانه وتعالى ويعلم أنه مسؤول عن هذا كله. فأهل العلم أرعاة وهداة فعليهم أن يعنوا برعيتهم. الشعوب رعية لهم فعليهم أن يعنوا بهذه الرعية. فإذا كان الأمراء هم الرعاة للأمة من الجهة السياسية، فالعلماء رعاة للأمة أيضا من الجهة الدينية، وهي أخطر شوف أنت الآن الناس، الدولة الآن تنظم إيه؟ مسير الناس والمجيء والذهاب وإلى آخره، هذا أمر سهل، لكن الذي يدل الناس على الهداية على طريق ربه سبحانه وتعالى على طريق الجنة هم الدعاة الله سبحانه وتعالى، فوظيفتهم أعظم وأسمى وأجل. ومن خالف الأنظمة ماذا عليه يعني؟ لكن من خالف ربه ومن خالف رسوله صلى الله عليه وسلم فماذا عليه؟ فالأمر ليس سهلا وليس أمرا هينا. فعليهم أن يعنوا بهذه الرعية وأن يخافوا الله فيها وأن يرشدوها إلى أسباب النجاة ويحذروها من أسباب الهلاك، وأن يورثوا فيما بينهم حب الله ورسوله والاستقامة على دين الله والشوق إلى الله والجنة وكرامة والحذر من النار، فالنار بئس المصير، يجب الحذر منها والتحذير منها، وأولى الناس بهذا الأمر هم العلماء وطلاب العلم، هكذا يكون حالهم أبدا وهكذا تكون أخلاقهم أبدا، مصارعة إلى مرضات الله وابتعادا عن معاصي الله ودعوة إلى الله وإرشادا إليه ووقوفا عند حدوده وأخذا بالأحوط دائما وبعدا عما حرم الله وعما كرهه الله، حتى يتأسى بهم إخوانهم من المؤمنين وحتى تأثر بهم المسلمون أينما كانوا، كما قلنا محل دعوة ومحل اقتداء. فعلى قدر أيضا ما يكون أجر طالب العلم إذا دعا أمته للخير، على قدر ما يكون وزره كذلك إن تخلف هو عن الأمر والنهي، فعلى قدر هذا الفضل وأن سلوكه وهذا الطريق إنما سلوك إلى الجنة وأن اتباع الكتاب والسنة ودعوته إلى ذلك تجعله وريثا للأنبياء، على قدر هذا الفضل على قدر ما تكون المؤاخذة أيضا إن تخلف عن ذلك. فلو تخلف رجل ليس معروفا بالعلم، لو تخلف عن الأمر والنهي فإن خطره ليس عظيما، لكن إن تخلف العالم، ولهذا قالوا زلة العالم زلة العالم زلة العالم زلة العالم، بخلاف العامي. ماذا لو زل؟ ما عنده شيء. لو زل العامي ما عنده شيء. الآن لو واحد يشرب سجارة في الطرقات، بل لو شرب الخمر، فالخمر حرام والسجائر حرام، لكن لو جاء طالب علم أو داعية يشرب السجائر لقالوا السجائر لا إشكال فيها، فأنا رأيت شيخ فلان يشرب السجائر. ولهذا مثلا لما أتوا إلى عقود التأمينات والأشياء دي، تأمين على الحياة وكذا، لما أرادوا أن يثق الناس في شركة التأمين ماذا صنعوا؟ ذهبوا إلى بعض المشايخ الذين رخصوا بهذا وكتبوا لهم عقود التأمين، فهو في دعوته لك يقول إيه، انظر هذا الشيخ عبد الله شحاته وهذا الشيخ ما أدري فلان وهذا الشيخ فلان إنما كتبوا عقود التأمين، فما الضرر فيها؟ لو كانت حراما لما كتبوا هذه العقود. فزلة العالم زلة العالم، ولهذا لابد أن يعلم العالم أنه محفوف ببصائر الناس فيتقي الله سبحانه وتعالى، لا نقول يتورع عن الحرام بل يتورع عن المكروه كذلك. ولهذا العالم يعيش حياة وإن بدت يعني هي ضيقة فيما يبدو للناس، وإن كان هو سعيد يعني إن كان هو يسعد بذلك بموافقة الأمر، لكن الحقيقة العالم يحرم نفسه من أشياء كثيرة جدا. يعني العالم لن يأخذ مثلا نفسه ولا يأخذ أولاده ويذهب إلى الشواطئ ويذهب إلى كذا مثلا مخالطا للناس، حتى ولو قال واحد بضابط الشرعي، لأنه حينئذ سيقال الإيه الشواطئ حلال. العالم لن يذهب في المقهى يشرب كأس شاي، لأنه سيقولون العالم يجلس على المقهى، فأقوله يجلس على المقهى مباح وحلال. ولهذا يبتعد الإنسان عن هذا، ولهذا العلماء صنفوا فيما يسمى بخوارم المروءة، يعني حتى الأمور المباحة. يعني العالم مثلا ما يأخذ مثلا سندويتش ويأكل في الطرقات هكذا، أو مثلا يمشي بشورت أو يمشي بكذا ولو إلى الركبة، ولو كان هذا الأمر مباحا أصلا، لكن العالم بخلاف إيه الناس لأنه في محل اقتداء. نعم. فالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول هكذا يكون حالهم ده أبدا، وهكذا تكون أخلاقهم أبدا، مصارعة إلى مرضات الله وابتعادا عن معاصي الله ودعوة إلى الله وإرشادا إليه ووقوفا عند حدوده وأخذا بالأحوط دائما وبعدا عما حرم الله وعما كرهه الله حتى يتأثى بهم إخوانهم من المؤمنين وحتى يتأثر بهم المسلمون أينما كانوا. وأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يرضيه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين وصالحين مصلحين كما سأله سبحانه، لينصر دينه وليعلي كلمته ويوفق ولاة أمر المسلمين لكل ما فيه رضاه وصلاح العباد والبلاد، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يمن عليهم بتحكيم شريعة الله بين عباده والتحكم إليها ونبذ ما خالفها. أما العلوم الأخرى فلها شأن آخر من استخراج المعادن وشؤون الزراعة والفلاحة وسائر أنواع الصناعات النافعة، وقد يجب منها ما يحتاجه المسلمون ويكون فرض كفاية، ولو ولي الأمر فيها أن يأمر بما يحتاجه المسلمون ويساعد أهلها في ذلك، أي بما يعينهم على نفع المسلمين والإعداد لعدوهم، وعلى حسب نية العبد تكون أعماله. عبادة الله عز وجل متى صلحت النية وخلصت لله، وإذا فعلها بدون نية كانت من المباحات، أعني أنواع الصناعات المباحة واستخراج المعادن والزراعة والفلاحة وغير ذلك، وكلها أمور مطلوبة، ومع صلاح النية تكون عبادة، أي هذه الأمور من العلوم الدنيوية إذا كانت نافعة، فإذا الإنسان أصلح نيته كانت عبادة لله سبحانه وتعالى، كعلم الكهرباء وعلم الهندسة وعلم الطب، هذه علوم دنيوية، لكن إذا الإنسان أخلص نيته لله سبحانه وتعالى كان مأجورا على ذلك. وقد تكون فرض كفاية في بعض الأحيان إذا دعت الحاجة إليها، وجب على ولي الأمر أن يقوم بذلك أو أن يلزم بذلك من هو أهل لها، فيأمر لها شأنها ولها أحوالها الداعية إليها، وتختلف بحسب النية وبحسب الحاجة. أما علم الشرع فلا بد منه، والله خلق الثقلين ليعبدوه وليتقوه، ولا سبيل إلى هذا إلا بعلم الشرع، علم الكتاب والسنة كما تقدم. فعلى طلبة العلم التفقه في الدين وتعلم أحكام الله والتبصر في ذلك، ومعرفة العقيدة السلفية الصحيحة التي صار عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، وصار عليها أتبعهم بإحسان، وهي الإيمان بالله ورسله والإيمان بأسماء الله وصفاته وإمرارها كما جاءت على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا زيادة ولا نقصان. هكذا درج أهل العلم عن الطريقة التي درج عليها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ودرج عليها أصحابهم وأتبعهم بإحسان. فنسأل الله لطلبة العلم التوفيق، وأن يعينهم على كل ما فيه رضاه، وأن يهدي بهم العباد ويصلح بهم الأحوال، إنه جل وعلا على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.